صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لازلنا مع أول وصية أوصى بها لقمان ابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. قبل أن ندخل في مضمون هذه الوصية وما يتعلق بالشرك ومعنى الشرك، هناك لفتة مهمة، وهي أن الوصية الأولى التي أوصى بها لقمان ابنه كانت وصية معرفية، في حين أن بقية الوصايا كلها هي وصايا سلوكية، والربط بينهما واضح، أن سلوك الإنسان وما يتعلق به من جهة العمل لا يمكن أن ينضبط إذا كان المعتقد فيه خلل. فهذه الآية تشير إلى حقيقة مهمة، وهو أنه في مقام التربية وفي مقام التأسيس والبناء للإنسان الصالح، المنطلق الذي ننطلق منه هو البناء المعرفي. فإذا نربط الآن بين موضوع اليوم وموضوع الأمس، بالأمس كان كلامنا حول ماذا؟ حول التربية وطرق التربية في مدرسة أهل البيت. اليوم نتحدث عن مضمون التربية. بماذا نبدأ؟ بحسب الحكم اللقمانية، البداية تكون بالتأسيس المعرفي للإنسان، وأمير المؤمنين عليه السلام قالها صريحة: أول الدين معرفته. فالانطلاق يكون من البعد المعرفي، التأسيس المعرفي للإنسان هي نقطة البداية. نحن كما ذكرنا بالأمس فيما يتعلق بالتربية وما يتعلق بالطفل، أن التربية تكون في 7 سنوات الثانية كما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام. اليوم نريد أن نركز حول التربية العقدية للطفل، كيف يربى الطفل تربية عقدية. احنا عندنا ظاهرة سلبية جدا وخطيرة، ولا يوجد شيء أخطر منها. ما هي؟ أن مجتمعنا في مقام التربية يهتم بتعليم الطفل الآداب الاجتماعية العامة، ويهتم بما يتعلق بحياة الطفل من أكل وشرب ولبس وترفيه، كل هذه الأمور تشغل الأب. يعني لو تسأل الأب عن الابن فيما تفكر، يقول: أنا أفكر كيف أوفر له ثياب، أوفر له أكل، مصروف. إذا الأب شوية يفكر دراسة، كيف أمشيه في الإجازة. جميل. لكن آخر شيء يفكر فيه الإنسان عادة للأسف الشديد طبعا، هو البناء العقائدي للطفل. كيف نبني الطفل بناء عقائديا سليما؟ وهذا أمر خطير جدا جدا جدا. ليش؟ في الماضي هذا الأمر مو خطير، فيه خطورة بس مو بذيك الخطورة، لأنه في الماضي لو الأب لم يعلم ابنه العقائد الحقة، المجتمع يعلم، المسجد يعلم، المجلس يعلم. مجتمعاتنا كانت منغلقة، ومصدر المعلومة لا يخرج من هذه الأماكن المعروفة، ما عندنا مصدر معرفي آخر. نعم كان الكتاب موجود، الصحف موجودة، لكن ما تقع بيد الإنسان إلا إذا الإنسان هو سعى وبحث ودفع لكي يجد هذه الأمور. فكان الخروج من هذا الإطار الضيق يحتاج جهدا كبيرا. إذا تريد تأخذ معلومة خارج هذا الإطار، البيت والمسجد والمجلس، تحتاج تبذل جهد. لذلك حتى لو كان الأب مقصر في تعليم الابن العقائد الحقة، المجتمع يغطي هذا التقصير، المسجد يغطي هذا التقصير. الآن إحنا أمام مشكلة كبيرة. شنو هي؟ الآن في ظل هذه العولمة وهذا الانفجار المعلوماتي، الإنسان لا يحتاج للبحث عن المعلومة. في الأول الإنسان يسعى للمعلومة لكي يصل لها، الآن العكس، المعلومة هي التي تصل إليك، وأنت في بيتك على سريرك تصلك كل معلومات العالم، وتصلك عشرات الآلاف من المعلومات يوميا، وبإمكانك الوصول إلى ملايين المعلومات يوميا. فصارت المعلومة هي التي تصل إليه، ما صار الإنسان يتعب. زين، قد يقول قائل هذا أمر إيجابي مو سلبي، نقول هو إيجابي صحيح، لكن بالنسبة لهذا التقصير الموجود منا سلبي. ليش؟ أنت الطفل لم تعلمه شيء، أقصى ما في الأمر بتدخل دورة صلاة فقط، أقصى ما في الأمر تعليم وضوء وتعليم الصلاة. زين، الآن لو الإنسان متابع العالم الافتراضي الآن اللي هو بالفعل صار عالم حقيقي، يعني عالم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، هذا العالم مملوك لجهات كبرى، لقوى عالمية كبرى. هذه القوى عندها أهداف كثيرة، من أهدافها ضرب التدين، هدف له تخطيط، له أموال تبذل، ممنهج، عبر بما شئت، وهو ضرب الدين، مو فقط الإسلام، لا، أصل التدين. أصل التدين يراد ضربه. زين، شنو علاقة الطفل بهذه القضية؟ تعال إلى البرامج اللي تابعها الآن الطفل. أنت تشوفها كراتين، رسوم متحركة، أنت بنظرة بسيطة تشوفها مجرد ألعاب، ألعاب فيديو، لكن في الواقع هي سم زعاف يدس في العسل. ليش؟ الآن أنت بنظرة عادية ما تعرف شنو المعلومات التي هم بصدد دسها للطفل، لكن أنا أعطيك بعض اللمحات. مثلا كثير من الرسوم المتحركة تتحدث عن الأبطال الخارقين، بطل خارق يطير، يفعل ما يشاء، يكسر، يوجد، يفعل كل شيء. هذه قضية الأبطال الخارقين، طيب مو من فراغ، لا، لما الطفل يركز في ذهنه عدد كبير جدا من الأبطال الخارقين وتربط هذه الفكرة بالأسطورة، بعدين إذا طرحت عليه فكرة الإله مباشرة سيضع الإله في نفس مصاف الأبطال الخارقين، فتصير نظرته للإله مثل ما ينظر لهذا البطل الخارق فلان أو فلان أو فلان. وإذا عندكم، إذا الواحد يتابع فعلا، قبل سنتين أو ثلاثة فضائية عربية معروفة ما نجيب اسمها جاءت بفيلم كرتوني رسوم متحركة لأبطال خارقين عددهم 99. تعرفوا شنو أسماهم؟ ها عباس المفروض متابع أنت. ها أسماء الله: جبار، قدير، رحمن، رحيم. شنو الغرض من هذا؟ واضح، تسخيف فكرة الإله وجعلها فكرة أسطورية. أنت بنظرة بدوية ما تلاحظ هذا الشيء، ما تلتفت، لكن الطفل يتأثر. وفي دراسات حول هذه المسألة، دراسات علمية تؤكد هذا الشيء. الطفل لما تعرض عليه أن الإله على كل شيء قدير، أنه يقول إيه نفس هذا الفلكراتين، فتصبح القضية ماذا؟ أسطورة. هذا أسلوب. أسلوب آخر مثلا أفلام الخيال العلمي، نجيب مثال مثلا شخصية فرانكنشتاين، واحد جمع أعضاء من جثث مختلفة خيطها وخلاها في شكل ماذا؟ إنسان، ثم صعقه بالكهرباء صار الإنسان حي. هذا بالأصل فيلم طبعا قديم، وصار الآن فيلم كرتوني معروف مؤخرا صدق قبل سنتين. زين، هذه الفكرة صحيح شخصية خيالية، لكن الآن تقدم هذه القضية كعلم أنه في المستقبل ممكن أن تجمع أعضاء الإنسان وتبعث فيه الحياة. هذا الآن جالس يضرب في فكرة ماذا؟ أجوح، يجعل الحياة أمر بيولوجي بحت، فيغرس فيك أنه صحيح الآن إحنا ما نعرف سر الحياة، لكن ترى في المستقبل بنعرف. لذلك اترك عنك قضية الروح وما روح وإله، لا، هذه قضية علم. وفعلا الآن كثير في الأوساط العلمية كثير من يناقش قضية الروح، إنه ما في شيء اسمه روح أصلا، مجرد تفاعلات ماذا؟ كيميائية، مجرد قضية بيولوجية. الطفل لما تغرس في طفولته تغرس في هذه الفكرة، ايش بيصير؟ مع الأيام بيقتنع أنها قضية علمية بحتة. أيضا من الأساليب قضية السخرية، لما مثلا دائما الشخصية المضحكة، الشخصية الغبية، الشخصية بين قوسين لتاكل المقالب، هو الإنسان ماذا؟ المتدين اللي عنده لحية، اللي لابس لباس يوحي بأنه مسلم، شو يصير؟ يصير صورة نمطية. الإنسان المتدين هو متخلف، هو إنسان غبي. تكبر مع هذه الفكرة فيما بعد، فلا تظن ترى أن هذه الكراتين بريئة، أنها لا والله الغرض الترفيه، لا لا، مي قضية ترفيه، أفكار فلسفية فعلا تدس في هذه الأفلام. لكن هي كيف؟ بذرة تعطى للطفل وتعطى بطريقة يفهمها الطفل، ثم تكبر معه شيئا فشيئا. فلذلك لما نتحدث عن قضية البناء المعرفي للطفل، ترى قضية خطيرة في هذا العصر. إهمال البناء المعرفي للطفل مشكلة. أول شيء التأسيس العقائدي للطفل. لذلك أول وصية لقمانية كانت: يا بني لا تشرك بالله. زين، نجي الآن إلى الدين. كيف أشار إلى البناء المعرفي للطفل؟ بالأمس ذكرنا الخطوط العامة للتربية، الآن الخطوط العامة للتربية الدينية العقائدية. شنو التوجيهات الموجودة التي نص عليها أهل البيت عليهم السلام؟ أول نقطة هي أهمية المبادرة. لا بد أن يكون الأب الأم عندها حالة مبادرة تسبق بتعليم الابن. ليش؟ لأنه كما يقولون التعليم في الصغر كالنقش. شنو يعني نقش على الحجر؟ يعني أن الطفل أول معلومة تغرس في ذهنه تمحى وما تمحى؟ ما تمحى. فلذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام حثونا على المبادرة، كونوا أنتم أول من يغرس المعلومة الصحيحة في ذهن الطفل، مو المدرسة مثلا تقول خلي يتعلم المدرسة وأنا أصلح. لا، خطأ. مو تفسح المجال للأفلام والألعاب والكراتين، اتعلم بعدين. انت تنتظر الابن يسأل يأتيك بمعلومة خطأ وانت لا. شوف الرواية، بادروا أولادكم بالحديث. ليش؟ قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. المرجئة مو المقصود الفرقة المعروفة، المرجئة كل مخالف. الإمام يقول بادروا أنتم أول شيء. في رواية أخرى قبل أن تفسدهم المرجئة. ترى لو جاء أحد ثاني وعلمه أشياء بعدين من الصعب جدا ماذا؟ أن تغير هذا الشيء. لا، مو تنتظر الطفل يحمل معلومات خاطئة عن الدين وعن الإله وعن النبي وبعدها تصلح. خطأ. البداية تكون من وين؟ منك. أنت تبادر لتعليمه قبل كل شيء. هذا واحد. اثنين، التدرج في التعليم. البعض قد يكون بحماس يريد في ليلة واحدة يطلع ابنه متكلم أو فيلسوف أو فقيه. لا، القضية ما تكون دفعة واحدة، القضية بالتدريج. التعليم تراكمي، مو مباشرة في يوم واحد التوحيد والعدل والنبوة والمعاد والإمامة. لا، شوي شوي. شوف في رواية جميلة تشير إلى هذا المعنى وأيضا تشير إلى المعنى السابق. إذا بلغ الغلام 3 سنين، 3، ها شوف من متى يبدأ التعليم الديني. يقال له 7 مرات قل لا إله إلا الله، ثم يترك حتى يتم له 3 سنين و7 أشهر و20 يوم، فيقال له قل محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. ليش هذه المدة؟ الظاهر لين الطفل يستوعب. 3 سنين بعد الطفل في أول. ويترك حتى يتم له 4 سنين، يعني يترك أشهر، ثم يقال له 7 مرات قل صلى الله على محمد وآل محمد. ثم يترك حتى يتم له 5 سنين فيقال له أيهما يمينك وأيها شمالك، فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له أسجد. ورواية طويلة تشرح بعدين متى يعلم الصلاة، متى يصلي إلى آخره. بغض النظر عن هذه التفاصيل الدقيقة في الرواية لأن هذه تحتاج شرح أيضا، أصل الفكرة قضية التدرج في التعليم، مو التعليم دفعي. واحد يجيب كتاب الابن يريد في أسبوع يخلص، لا، الابن يمل، قد ينفر الابن من هذا. لا، التعليم الديني يكون بحسب قابلية الطفل، بحسب إقبال الطفل، بحسب الوضع العام. فلذلك القضية تحتاج لها تدرج. الأمر الثالث والأخير وهو الأهم الذي نبتلى به عدم تجاهل أسئلة الطفل. الطفل لما يكبر من 4 سنوات تقريبا يبدأ يسأل أسئلة عقائدية. احنا من وين جينا؟ منو خلقنا؟ الله منو اللي خلقه؟ وين الله؟ أبغى أشوف الله. الله يشبهني أو ما يشبهني؟ هذه الأسئلة. الأسئلة الإيمانية التي يسألها الطفل ترى من الخطر الشديد تجاهله. والأخطر من تجاهلها تسخيفها. إنك تسخف سؤال الطفل. إنك الطفل تأتي وتسخر على سؤاله. والأخطر من كل هذا أن تجيبه بأجوبة خاطئة. أخي صحيح. هذه الأسئلة بالنسبة للطفل في نظرك سخيفة، لكن هي مصيرية. الطفل إذا بدأ يسأل هذه الأسئلة يعني تكامل الطفل، الآن هو في طور النمو، العقل بدأ يكتمل عنده. لا بد أن تجيب وتكون أجوبة صحيحة، نعم تكون تليق بمستوى الطفل. ما ممكن تعطيه جواب فلسفي أو جواب كلامي، لا، نفس المطلب الفلسفي الكلامي قد يصاغ بصياغة مادية، مثل ما اعتمد القرآن قضية ضرب الأمثال، نفس الشيء. أنت مكان ما تتحدث عن قانون السببية أو قانون العلية للطفل، اضرب له بأمثلة، مثل ذاك الأعرابي: البعرة تدل على بعير والأثر يدل على المسير. شيء يفهم العربي، وهذا غير قانون الأثر والمؤثر، هو هذا، لكن بلغة ماذا؟ بلغة يفهمها العربي. نفس الشيء الطفل إذا سأل تجيبه أجوبة صحيحة، لكن تكون تليق بمستواه كطفل. ثم نعم فيما بعد كلما يكبر ترفع من مستوى الأجوبة لين يتكامل الطفل. تسخيف أسئلة الطفل وتجاهلها ترى خطر كبير. ليش؟ بالذات في هالزمن، لأنك إذا لم تجبه أنت سيبحث الجواب من غيرك، مو أنت بس موجود، طيب مو أنت فقط مصدر المعلومة، الجوال مصدر معلومة، الأيباد مصدر المعلومة، اليوتيوب مصدر المعلومة، بيبحث. وبعدها ما شاء الله التيارات المنحرفة إلا دينية عد وغلاط، بعدها بيحصل زين. نأتي الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة ونختم بها، وهو إشكال يطرح الآن بعض الجهات الأجنبية وعلى رأسهم ريتشارد دوكنز، هذا داعية الإلحاد المعروف، يقول تعليم الطفل العقائد الدينية وتلقينه إياها هذا أمر ممنوع، يجب أن نسعى لمنعه. ليش؟ قال لأن الطفل لا يعطى حق الاختيار. الطفل يلقن هذه الأمور فلما يكبر يكون على هذا الدين. الطفل من حقه أن يختار. أنت كمسلم بأي حق تؤذن في أذني طفلك وتقيم وتختن الطفل الشعائر الإسلامية؟ وأنت كمسيحي بأي حق تعمد الطفل وتعتبره مسيحيا من أول يوم؟ لماذا تمنعون الطفل حق الاختيار؟ فشنو الحل؟ قال الحل نمنع الآباء من تعليم الأبناء أي عقيدة دينية ويترك المجال للطفل إذا كبر. فكل الكلام هذا الذي قلناه في نظره ممنوع، وهو مخالف لمبدأ حرية الإنسان. فعلا هو يدعو إلى السعي إلى منع هذا الشيء، لأن الحرية حق من حقوق الطفل، تكفله المنظمات الحقوقية الأممية، اليونسكو تكفل هذا الحق. قال: فليس من حق الأبوين اختيار دين لأبنائه. احنا لو سألنا أحد هذا السؤال وأشكل علينا بهذا الإشكال، كيف نجيب؟ أولا نجيب بجواب نقضي، جواب إسكاتي، نقول له تعال. أيضا الطفل لما يولد يعطى تطعيم إبر، تطعيم، صحيح أو لا؟ زين، ليش ما قلت هذا ما في حق اختيار؟ قد يكون الطفل يريد يطلع معاق، يريد يطلع مريض، وإحنا ما أعطيناه حق ماذا؟ الاختيار. الآن كل آباء العالم يجبرون أبنائهم على الدخول للمدارس، زين ليش ما اعتبرت هذا الشيء ينافي حق الطفل؟ ممكن الطفل ماذا؟ ما يحب المدرسة مثل غالبية الأطفال، فهذا ينافي حق الطفل في تحديد مصيره. أنا ما أبغى أدرس، أنا أريد أن أكون أميا جاهلا. بل بالعكس، الآن القوانين الدولية تعاقب الآباء الذين لا يدخلون أبنائهم للمدرسة. انت تعال، ايش معنى اجبار الابناء على المدرسة؟ ترى انه حق، بل واجب على الاباء هذا الشيء. وفي المقابل منح الاطفال دين الاباء ترى انه ينافي حرية الطفل. هذا تناقض، ايش معنى هذا حرية وهذا مو حرية؟ هذا جواب نقضي. كجواب حلي نقول أصلا ما يحتاج الآباء يعطوا الأبناء دينه، ما في شيء يعطى. الإبن بما هو إبن، الطفل بما هو طفل، يتأثر بمحيط الأسرة، أمر طبيعي جدا جدا. الطفل الذي يولد في بيئة مسلمة، في أسرة مسلمة، حتى ولو لم يسمع شيء على الإسلام، بيشوف أبوه حط السجادة يصلي بيقوم هو يصلي، بيشوف أبوه يصوم في رمضان بيصوم هو في رمضان، أمر طبيعي جدا. طبيعة الطفل هذه أنه ماذا؟ أنه يقلد الآباء، يتأثر، مو فقط في الدين، حتى في العادات، في التقاليد، في اللغة. زين يلا، ليش الابن الطفل لما يولد ما يختار لغته الأم؟ طبيعي الأبوين يتكلمون بالإنجليزي مثلا، فبيعلموا ابنهم ماذا؟ اللغة الإنجليزي. هذا ينافي حق الطفل بعد. المفروض ننتظر ما نعلمه أي لغة، وننتظر لين يكبر ويختار اللغة التي يريده. طبيعة الطفل أنه يتأثر، فهذه مي قضية إجبار، قضية تأثر. ثالثا وهو المهم، شنو الميزان الذي تقوم عليه الحقوق؟ أنت تقول هذا حق وهذا ليس بحق، ما هو الميزان؟ شنو ميزان جعل هذا الأمر هو حق للطفل وهذا ليس بحق؟ ما عندهم ميزان. يعني مثلا أنت تقول حق الطفل في الاختيار، زين، الطفل يريد يدخن، يريد يشرب خمر، هو مختار. الآن كل دول العالم بلا استثناء تمنع الأطفال من هذا، ليش؟ إيش معنى هذا محق اختيار؟ الآن كل دول العالم تمنع الأطفال من الممارسات الجنسية تحت سن 18 أو سن 16 والخمستاش، وهو بالغ قادر، زين ليش يمنع من هذا؟ شوف، ما في ميزان واضح. احنا لو نسألهم لماذا تمنعون شرب الخمر للأطفال إذا الطفل هو يريد عليه يسوي مزاج، سيقولون نحن شخصنا أن مصلحة الطفل في هذا، في منعه من شرب الخمر، وإن كان هو اختار هذا الشيء لكن نحن نمنعه لعلمنا بمصلحة. نقول نفس الشيء، نحن إنما ندعو لتعليم الأبناء التعاليم الدينية. ليش؟ لأننا نعتقد أن المصلحة في ذلك، ونعتقد أن الصلاح في تعليم الأبناء هذا الشيء، لأن الدين هو أساس الصلاح. ولا ما عندك في العالم أي منظومة أخلاقية إلا وترجع للدين. لذلك إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأي مجتمع يقيم كيف؟ بحفاظ أفراده على الأخلاق. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.